بمثلي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد بكم وبتواصلكم الركن الخامس والذي تنفذه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية وبتعاون كريم من وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى. نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة التي نتحدث وإياكم فيها مع ضيفنا الكريم عن الحج ومقاصد الشريعة التي تتحقق في هذا الحج. مرحبين بضيفنا لهذه الليلة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن القريشي عضو التوعية الإسلامية في الحج. أهلا وسهلا بكم دكتور خالد.
أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك.
حياكم الله وبارك فيكم. نرحب أيضا بالمشاهدين الكرام وحجاج بيت الله الحرام عبر الهواتف التي خصصتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لاستقبال اتصالاتهم واستفتاءاتهم، والتي تظهر ويتولى مخرجنا الكريم الأستاذ معجب الدوسري إخراجها تباعا. أهلا بكم مجددا صاحب الفضيلة. نود أن نبدأ معكم هذه الحلقة والتي هي بعنوان الحج ومقاصد الشريعة كتمهيد وتوطئة. الحج شرع لا شك لمقاصد عظيمة وغايات جليلة. كان الحج في واد غير الزرع وفي مكان محدد ووقت محدد وزمان محدد يجتمع الناس فيه. لماذا شرع هذا الحج ولماذا كان في هذا الوقت وهذا المكان بالذات؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أشكركم على هذه الاستضافة وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والسداد وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. حقيقة هذا السؤال هو ينبغي أن يطرح دائما لمن أراد أن يذهب إلى هذا البيت، بل هو سيطرح ولا شك في ذلك. لماذا اختار الله جل وعلا هذا المكان الموحش المقفر شديد الحرارة الذي لا توجد فيه أي مقومات الحياة الجميلة الطبيعية التي تجذب الناس إليها؟ إنما نشاهد شيخ يزيد أن الإنسان يسافر ويبذل من ماله لكي مثلا يشاهد الأنهار، الجبال، الثلوج، الطبيعة الخلابة، ولله سبحانه وتعالى أماكن كثيرة وعظيمة تسحر الأعين وتبهر العقول بالإبداع الذي خلقه الله جل وعلا فيها. فلما جاءت هذه العبادة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا المكان الذي وصفه بواد غير ذي زرع، يعني واد موحش مقفر، الجبال سوداء، الحرارة شديدة. فلماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذا المكان؟
جميل.
لعل مما ذكره بعض العلماء أن الحكمة في ذلك، يعني لما نشاهد العبادات، أنا سأنتقل الأخرى إلى عبادات أخرى يربطها في هذا المكان وهذه السببية.
جميل.
عندما تشاهد مثلا عبادة الصلاة هي في مكانك في بيتك 5 مرات تؤديها في اليوم والليلة، تذهب إلى المسجد القريب منك، عبادة الصدقة مباشرة من مالك تخرجها، عبادة الصوم وأنت في مكانك تقف على الأكل والشرب وقت محدود في زمن محدود، أو صيام النفل في كل وقت. وهكذا نجد أن هذه العبادات وأنت في مكانك وفي بيتك وفي أسرتك وفي بلدك من غير أي إحساس.
جميل.
بالمشقة والتعب في الوصول إليها. فلما جاءت الحج كان أولا أن شرعت هذه العبادة أنك تذهب إلى مكان بعيد وأنك تخرج من مالك الشيء الكثير، يعني ما تبلغ هذا البيت إلا بشق الأنفس كما قال الله جل وعلا. فإذا لماذا شرع هذا الأمر؟ أولا أنك تنتقل من مكان إلى مكان آخر. الانتقال هذا هو لتغيير وكسر العادة التي يتعودها الإنسان، ولأيضا لكي يكون الوصول إلى هذه العبادة بذل فيه ودفع فيه المال والجهد. يعني مثال من الحياة، أنت لو استأجرت عامل ليعمل لديك ثم قلت لهذا العامل هذه 100 ريال خذها أدي لهذا العمل خلال ساعة، فبعد ما مضت 50 دقيقة والساعة 60 دقيقة، فإذا به توقف تقول له كيف أنا استأجرتك لمدة 60 دقيقة ساعة كاملة، ما زال لك، لماذا؟ لأنك دفعت مالا. أما إذا لم تدفع المال فإنك تقول متى ما خلصت جزاك الله خير شكرا مع السلامة. إذا هنا لما ننظر في الحج شرع للإنسان أن يدفع مالا ثم أيضا ينتقل إلى مكان آخر حتى يتلقى هذه العبادة، ثم لما ذهب إلى المكان الذي بذل فيه المال والجهد فإذا بهذا المكان أيضا مكان لا تهفو إليه النفوس،
لا تجد فيه مقومات السياحة مثلا،
مقومات السياحة ولا تجد فيه اللذة والسعادة، بالعكس مكان شديد الحرارة شديد التنقل منه صعب جدا، أماكن ضيقة جبال، يعني يقول هذا الماء لا خضرة لا ماء، ما فيه إلا ماء زمزم، هذا الماء المبارك هو الذي فجره الله رحمة وبركة على من جاء إلى هذه الأماكن. فأقول لما يأتي الإنسان إلى هذا المكان الذي لا يوجد فيه مقومات السياحة يجد أنه قد تفرغ من كل شيء وقطع الصلة بكل شيء ولم يبق إلا الصلة بالله جل وعلا، وهذا أمر محسوس ومشاهد. ونحن نذهب إلى الحج مع وزارة الشؤون الإسلامية في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج في هذه البلاد المباركة، ونرى ونشاهد من مئات بل ألوف بل ملايين الحجاج كيف أنهم جاءوا من بلاد هي بلاد تهفو إليها القلوب لتستمتع بما فيها من ملذات وترف، لكن يأتون فإذا بهم بشوق ولهف منذ أن تطأ أقدامهم هذه الأماكن، فإذا بهم تنهمر الدموع منهم فرحا وسرورا وخشوعا. من هنا نعرف هذا السر وهذه الحكمة.
جميل.
هو جاء وقد استشعر بأنه لم يأتي إلى مكان من أمور التي تهفو لها النفس أو الدنيا، إنما جاء بحثا عن لقاء الله جل وعلا، للوصول إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى، للوصول إلى رحمة الله جل وعلا، للوصول إلى أنه في هذه الأماكن يقوم بتجديد إيمانه بتقويته بتوثيق الصلة بالله جل وعلا لتحقيق المقاصد العظيمة التي أيضا لأجلها أقيمت هذه الفريضة وشرعت هذه الفريضة.
جميل. ويكون على رأس ذلكم أن يكون قد أقبل بقلبه وقصد بيت الله الحرام،
يطهر القلب. يعني ما تشير إليه شيخ يزيد فعلا تجد أن القلب يأتي وليس فيه شيء إلا ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى.
طيب إذن منه ندخل الشيخ إلى المقصد الأول من مقاصد الحج، وهو تحقيق العبودية لله الذي لا يتأتى إلا بمثل هذه المشاعر، بحيث أن يأتي وقد تجرد من ثيابه حسيا وتجرد قلبه معنويا لرب العالمين جل جلاله، يتحقق في كل يعني مشعر من المشاعر التي يمر عليها الحاج وفي كل منسك من مناسك تحقيق العبودية تجلى في أعظم صوره بالنسبة للحج. هل لكم أن تعرج فضيلة الشيخ على هذا؟
طبعا بعد أن جاء القلب وقد تطهر وقصد وجه الله جل وعلا بدأت الآن السعي في تحقيق المصالح التي جعلها الله جل وعلا في مثل هذه العبادات.
جميل.
وفي كل عبادة شرعها الله هناك حكمة بل حكم وفوائد تعود على الإنسان في حياته في هذه الدنيا في رحلته إلى الآخرة، تجدها في كل شعيرة وفي كل عبادة شرعها الله جل وعلا. ففي الحج مثلا لتحقيق هذه العبودية لله سبحانه وتعالى تجد أن الحاج الذي طهر قلبه وصفي من المقاصد الدنيوية وجاء إلى مكان موحش قفر لا أنيس فيه ولا خضرة ولا ماء وصعوبة الحياة، وجاء لا يبتغي إلا وجه الله سبحانه وتعالى، وجاء بماله، ثم بعد ذلك بدأ منذ أن يقرب إلى البيت الحرام بالاستعداد، فتخلى عن ملابسه مثل ما تخلى عن مقاصده الدنيوية، بدأ الآن يتخلى عن شيء مما يربطه بالدنيا، لأن أكثر ما يربطك بالدنيا هو هذا اللباس. الإنسان إذا أراد أن يخرج للناس إلى الدنيا لبس من أحسن لباسه ومن أفخره ومن أغلاه.
صحيح.
في الحج لا تلبس إلا لباسا واحدا، هذا اللباس، هذا الإزار وهذا الرداء، الذي هو من أرخص الأثمان ويتساوى فيه الجميع، تتجرد من كل شيء لأنك تريد أن تقول أن إنما جئت لإقامة عبادة لله سبحانه وتعالى لا مكان للدنيا فيها أبدا. فيأتي بمثل هذه الصورة وعند المواقيت يتجرد من لباسه كما تجرد في قلبه من الدنيا، بدأ يتجرد في مظهره من الدنيا ليقبل على الله سبحانه وتعالى.
جميل.
فيدخل إلى هذه المشاعر ويتنقل في المشاعر ما بين البيت الحرام وما بين منى وما بين عرفات ومزدلفة، ثم يعود إلى منى ثم يختمها بالبيت الحرام في هذه العبادة وما شرع في ذلك من عبادات تقوده جميعا إلى أنه يعيش أياما مع الله سبحانه وتعالى، فأيامه ولحظاته وحركاته كلها لله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان لم يأتي للحج وقد تجرد من اللباس ثم دخل في منسك الحج، فهو منذ أن يدخل في الحج وهو يستشعر هذه الأمر، يستشعر هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، يقول لبيك اللهم لبيك، فينطلق وهو يعج بالتكبير وبالتلبية وبالثناء على الله سبحانه وتعالى، وهو يسير في هذه الطرقات وفي هذه الأماكن الشعائر من المشاعر في بيت الله الحرام وفي هذه الأماكن المقدسة، قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى،
ارتباط وثيق برب العالمين في كل المراحل،
في كل المراحل يعني هو يتحرك وفق خط رسم له من الله سبحانه وتعالى طبقه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خذوا عني مناسككم. هو يتلفظ بألفاظ ويذكر شرعت له في الحج، هو يتعامل مع الآخرين بما شرع له في الحج. إذن هذه الأيام في ليلها ونهارها في حركاتها وسكونها كلها لله سبحانه وتعالى.
جميل.
فيعيش هذه الأيام التي تصل من 6 أيام وأكثر لله سبحانه وتعالى، لا حظ فيها للنفس ولا حتى لأمور الدنيا التي جاء من بلده وهو يحملها. لو نظرنا يا شيخ يزيد كل إنسان يعني سبحان الله مهما وهو يسير في هذه الحياة تجد أنه أحيانا لا بد أن يشرد الذهن، عنده مشاغل هموم قضايا مشاكل، ولكن عندما يصل الإنسان إلى بيت الله الحرام وإلى هذه الأماكن المقدسة تجد أن هذا الذهن تزول من هذه الأمور. بل إذا أراد بعض، وهذا مجرب وهو يحسه كل حاج، إذا أراد أن يتذكر أمور الدنيا مشاكل الأسرية والعائلية والمالية والمادية والصحية تجد أنه ينساها.
صحيح.
بل تجد أن بعض المرضى ممن يأتي وهو في مرض ينسى أنه مريض،
ينقطع لرب العالمين جل
جلاله، وهذا أمر محسوس ولله الحمد. ويتحقق هذا الأمر بارتباطه بالله جل وعلا وأنه في عبادة مستمرة ينتقل من مكان إلى آخر.
جميل. هذا من أعظم أيضا المقاصد لتحقق العبودية على مدى 7 أيام أو الأقل أو الأكثر التي يقضيها الحاج في رحاب المشاعر المقدسة وبيت الله الحرام. لا شك فضيلة الشيخ أن هذه الأيام التي يقضيها الحاج تعود على نفسه ذكاء وطهارة وتقوى لله عز وجل أثناء الحج وبعده، ألا يمكن أن يقال أن هذا من المقاصد التي ينبغي أن تمتد مع الحاج بعد حجه؟
بلا شك. ولو سألتني عن أعظم المقاصد التي ممكن أن نقول هذا مقصد يستفيده الحاج من إتيانه إلى هذه الأماكن لقلت لك أن أعظم هذه المقاصد هو تصحيح العقيدة لله سبحانه وتعالى وتقوية الإيمان.
جميل.
الحاج عندما تستشعر بأنه يأتي وقد شرع له بأنه، وقلنا وذكرنا هذا في المقدمة، جرد من كل شيء ولم يبقى في قلبه إلا أنه يقصد الله جل وعلا، فيأتي إلى هذه الأماكن أولا أنه صحح النية وطهرها وزكاها ووحدها بأنها لا تقصد إلا الله سبحانه وتعالى.
جميل.
ثم أيضا لما ننظر إلى العبادات ماذا شرع لك أن تقول في بأول كلمات تدخل فيها هذا النسك؟
لبيك اللهم
لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إذن أنت تلبي لله سبحانه وتعالى وتقول أنا أقصدك يا رب، أنا جئت ملبيا ومستجيبا لندائك وأمرك بأن نحج إلى هذا البيت.
جميل.
ثم أيضا تقول في التلبية بأنك استجبت لله ولا تقصد إلا الله، ثم تقول لا شريك لك، أي أنني في كل خطوة سأسعى وسأبذل من الجهد بأنني حريص على عدم إيقاع الشرك في عبادتك وفي قصدك وفي قصدي لك يا رب. فإذا بمثل هذه الكلمات التي تشرع عند بداية الإحرام وتستمر معك وأنت تتنقل إلى أن تعود إلى بلدك وأنت تؤكد على أنك جئت لله سبحانه وتعالى لا شريك له، ثم ينتقل في كل مكان فهو يطوف بالبيت طواف القدوم أو طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك وهو يطوف يستشعر بأنه يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك لما ننظر إلى قول عمر رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت لما جاء إلى الحجر الأسود، والحجر الأسود هو أعظم مكان في الكعبة، فلما جاء يقبله قال عمر رضي الله عنه وهو يقبل هذا الحجر وأراد أن يوصل هذا الصوت، وقد وصلنا إلى اليوم سيصل إلى من بعدنا، عندما رفع صوته وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك فأنا أقبلك. ثم بعد ذلك يطوف بالبيت وهو يستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار وانتقل من شعائر مكة بأنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نقتدي به قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله جل وعلا. إذن نحن ونحن نفعل هذه الأمور، نطوف بالبيت، نسعى بين الجبلين الصفا والمروة، نرمي الجمار هذا الشاخص، كل ذلك لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ننظر إلى هذه العبادات وهذه الشعائر وماذا يقال فيها نجد أنها أمور تؤكد على هذا التوحيد. لذلك عمر رضي الله عنه لما قال هذا الأمر بأنه يفعل ذلك استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن ظان عندما يشاهد مثلا في التلفاز من غير المسلمين أو من الجهلة أن المسلم يعبد هذا البيت، المسلم لا يعبد هذا البيت إنما يعبد رب هذا البيت، فطوافه بالبيت ليس عبادة له. ولو فعل إنسان بأنه جاء إلى هذا البيت وأصبح يطوف اعتقادا بأنه يطوف للبيت وليس لرب البيت وأن هذا البيت ينفع ويضر فهو وقع في أعظم الشرك والعياذ بالله. إذن نحن عندما نطوف في هذا المكان والذي ذكرنا الحكمة، وسأعودك عند كل فاصل إلى هذه الحكمة لأن بينها ترابط وبينها تأكيد على هذه المعاني، أقول اختيار هذا البيت بهذه الصورة هو للتأكيد على مثل هذه القضايا، قضايا العبادة، قضايا التوحيد، قضايا العقيدة، قضايا إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فأقول هذا المكان الذي اختير بهذه العناية وبهذه الدقة في هذا المكان هو لأجل التأكيد على هذا المعنى، لأنه ليس للدنيا إنما هو لله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان إذا أراد أن يعبد شيئا هو يعظمه، يرى أنه جميل، يرى أنه يبهره، ولكن البيت الحرام في هذا المكان لا يوجد فيه أي مقومات السياحة التي أشرت لها قبل قليل، فهو إذن للتأكيد على أن هذا الأمر هو استجابة لله سبحانه وتعالى،
تعظيم رب هذا البيت،
من تعظيم رب هذا البيت. فيطوف الحاج ويسير في 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 هذه الأماكن وهو ينتقل من عبادة إلى أخرى ومن حال إلى آخر، ثم أيضا هو يتذكر ماذا؟ يتذكر أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وعظم هذا البيت، ثم أيضا يتذكر بأنه هناك من جاء إلى هذا البيت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التوحيد والعبادة لله جل وعلا هي منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، وأن تعظيم هذا البيت وعبادة الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون حية في نفوس بني آدم.
جميل، طيب أحسن عليكم. ويمتد أيضا التأثير كما قلنا بعد رحلة الحج، وهذا أيضا من المقاصد لعله أن يستمر مع الحاج هذا الشعور بعد حجه. كذلك من المقاصد فضيلة الشيخ التي قد تتجلى جدا في الحج يعني أن تزكو النفوس فتحسن أخلاقها باحتكاكه مع إخواني المسلمين في تلك العرصات المباركة، يعني يعتاد على حسن الخلق بالتعامل مع إخوانه والأخذ والعطاء بينهم. لا شك أن هذه المقاصد أيضا هي من المقاصد الممتدة بعد رحلة الحج. كذلك
طبعا نحن نريد قبل رحلة الحج، نريد في الحج وهو نريد أن نؤكد عليه، ونحن نشاهد هذه المظاهر الجميلة ونشاهد إن شاء الله أنها مظاهر محدودة نرفضها ولا نقبلها من غير المسلم فضلا عن أن تكون تصدر من مسلم. فأقول عندما نشاهد الحج نجد أنه بني على أخلاق عظيمة، بني على التعاون، بني على الرحمة، بني على الشفقة، بني على التكافل، بني على النظافة، بني على جمال الرائحة، بني على المساعدة الآخرين، بني على الصدقة. كل هذه أمور وأخلاق وقضايا يتعلمها الحاج وهو في هذه الأماكن. فنقول هذا التشريع عندما نشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يساعد إخوانه ويرشدهم ويدلهم ويأمرهم بالرفق والسكينة والرحمة والتواضع والإحسان إلى الآخرين، كل هذه الأمور هي مدرسة للأخلاق. ومن أعظم مدارس الأخلاق التي يتعلمها الحاج هو الصبر، هذا السلاح، هذا الخلق العظيم الذي ينبغي أن تصبر على أذى الآخرين، تصبر على الصعاب، تصبر على المحن، تصبر على ما يواجهك في رحلة الحج الذي هو بشق الأنفس. إذن منذ أن الصبر على البذل والعطاء وإخراج المال، الصبر على العبادة، الصبر، إذن هذا خلق عظيم يتمثل في شعيرة الحج في كل صورها وفي كل حركاتها وفي كل تنقلاتها، يحتاج الحاج إلى أن يتخلق بهذا الصبر. فلماذا إذن نشاهد بعض الحجاج من عندما يصدر أي تجاوز من أي حاجة آخر له، مثلا زاحمه أو ضايقه، ينفعل ويغضب؟ أين أنتم من هذه المدرسة العظيمة الكبيرة التي تتعلمها من هذا الحج بأنك تصبر على المشاق، تصبر على الصعاب؟ فلماذا لا تصبر على أذى أخيك المسلم أو تعب أخيك المسلم أو أنه أخطأ عليك من غير قصد؟ لذلك نحن نقول هذه المدرسة، يعني مدرسة الحج، هذا المقصد العظيم اللي هو مقصد تحقيق الأخلاق وبناء الأخلاق، لابد أن يظهر في الحج في كل خطوات الحاج. إنما نشاهد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالرفق، ونشاهد مثلا بعض الحجاج، وأنا أقول هم قلة إن شاء الله، نجد عندهم هذه السرعة وهذا التهور، هذه العجلة التي في غير مكانها. فنقول أين أنت من خلق الرفق؟ ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إذا تخلقت بهذه الأخلاق وتعلمت من هذه المدرسة، مدرسة الحج، ومما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال وأقوال وقام بها في هذه المشاعر، تعود إلى بلدك وقد تسلحت بهذا السلاح العظيم المبارك، بأنك أصبحت أكثر حلما وأكثر صبرا وأكثر تعاطفا وتكاتفا وتكافلا. هذه الأخلاق التي أنت تحملها من الحج إلى بلادك هي مما تعلمته من مدرسة الحج. ولكن نؤكد ونعظم ونبين بأنه ينبغي للحاج أن يتعلم من أخلاق ويطبقها في الحج قبل أن يعود، لأن هذه الأماكن أماكن معظمة، أماكن مقدسة، الخطأ فيها عظيم، الخطأ فيها جسيم. ينبغي أن يستشعر الحاج بأنه في مكان عظمه الله جل وعلا، ولا شك الذي عظمه الله جل وعلا من تعظيم الله سبحانه وتعالى أنت تعظمه وتجله. فلذلك مثلا من الأخلاق لعلي أربطها بقضية من بلاء بلي به الناس في هذا العصر، مثلا التدخين. تشاهد أن بعض الناس يأتي إلى الحج ويستطيع بإذن الله جل وعلا أنه يترك هذه العادة السيئة. إذن هذه من الأخلاق الجميلة وهو ترك التدخين، جاءت إنما من هذه الأماكن المقدسة التي يعظمها الإنسان. لذلك نأسف عندما نشاهد بعض الحجاج وهو يدخن، نأسف من التدخين في كل مكان، ونأسف أكثر عندما يكون التدخين في مثل هذه الأماكن، بل يعني يؤلمك أشد الألم عندما تشاهد رجل يدخن قريب من البيت الحرام أو يدخن بعرفة. بل أحيانا قد بعضهم قد يدخن بعد الزوال في هذا الوقت العظيم المبارك. نحن نقول أين أنت أيها الحاج؟ أين أنت من مدرسة أين استشعار هذه الأماكن العظيمة؟ هذا المقصد المبارك الذي شرع لأجله بأنك تستشعر بأنك عبد لله سبحانه وتعالى، وأنه في جميع تصرفاتك وأفعالك وأقوالك ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى وفي مرضات الله سبحانه وتعالى.
طيب جميل، أحسن عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم، هو الذي قال في الحج أيضا السكينة السكينة. نجد كثيرا من الحجاج اليوم يخالفون هذا في النفرة من عرفة إلى مزدلفة، فيما يحصل أحيانا من الزحام، في طواف الوداع، في غيره مما يمر عليهم من مشاعر. أثر هذه السكينة والالتزام بها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واستماع لتوجيهه، وكذلك أثروا على الحجاج أنفسهم.
طبعا هذا الخلق العظيم هو الذي أن الحاج يلتزم بهذه السكينة. نعرف السر أن كثير من المشاكل وهذه الحوادث وهذه الأخطاء إنما صدرت من التجاوز والسرعة المفرطة والعنف الذي يصل من بعض الحجاج. يعني مثلا التجاحم الذي يكون عند بعض المشاعر من أين أتى؟ هو أتى من عدم التزام الحاج بهذه القضية وهي السكينة. لو كان الحاج يستشعر بأنه سكينة السكينة جاء شخص ودفعه أو رأى ناس يتدافعون، هو قام بقال لنفسه اسكني اهدائي لا تواجه هذا الاندفاع باندفاع آخر.
جميل.
لاستطعنا أن نحد من كثير من المشاكل، لكن ينقص الحجاج هذا الوعي، ينقص الحاج أنه يستشعر بأنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت ذكرتني بمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقصده بمقصد آخر ينبغي أيضا أن نؤكد عليه إن رأيت في الآن أو في أي وقت، وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن نصل لهذه القضية أكمل قضية السكينة. مثلا عندما تشاهد قضية طواف البيت نشاهد أحيانا أنه يكون هناك زحام شديد أثناء الطواف، لو استشعر الحاج بأنه في مكان يستحق منه أن يخشع فيه لله سبحانه وتعالى وأن تخشع جوارحه كلها لله سبحانه وتعالى،
هذا لا يمكن أن يتحقق إلا بتحقق السكينة.
لا يمكن أن يتحقق إلا بتحقق السكينة، فتجد أن الحاج يطوف وقد خشعت جوارحه لله سبحانه وتعالى، فتجد أنه يسير وهو لا يشعر بأنه يطوف على البيت، إنما هو منشغل بالعبادة وبالاتصال بالله جل وعلا بالدعاء والانطواح بين يديه، ويشعر بهذه اللذة وهذا الفرح. لكن إذا تمكنت منه النزعات الشيطانية ومواجهة هذا الضغط الذي قد يجده من هذا التزاحم
وحين العجلة الغير محمودة للخروج سريعا
ويخرج عن السكينة، وإذا خرج عن السكينة التي هي مقصد من المقاصد الجميلة والعظيمة من مكارم الأخلاق التي يدعو إليها الحج، ستجد أنه ينفعل وقد يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين.
جميل.
ويحدث من هذا التدافع ومن هذا الضرر الذي يلحق بالحجاج بسبب أنهم لم يستشعروا هذا المعنى وهو معنى وهذا الخلق وهو السكينة في الحج.
طيب جميل، أشرتم إلى قضية الاقتداء وهي مهمة. لو اقتدى المسلم بنبيه صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وسكناته في الحج وفي غيره، ألا يمكن أن يكون هذا يعود بالخير عليه وبالفضل وبالأمر الحسن يؤول إليه في حجه وفي كل عباداته؟
طبعا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن نشير إليها في بداية حديثنا.
صحيح.
لما أكدنا على قضية العبادة لله سبحانه وتعالى وتحقيق الإخلاص لله جل وعلا والبعد عن مظاهر الشرك، يأتي جانب آخر لا يمكن أن تستقيم هذه العبادة والتوحيد لله جل وعلا والإخلاص إلا بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر مثلا، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد
رسول.
إذن لابد أن يكون مع الشهادة لا إله إلا الله يعني لا شرك وعبادة لله سبحانه وتعالى، لا بد أن تأتي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نشاهد في الحج أن مظهر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يتحقق في أعظم صوره ويتأكد بشكل لا يوجد في أي عبادة.
جميل.
كيف هذا؟ نجد أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، وهو يرمي الجمار وهو يطوف بالبيت وهو ينتقل من مكان إلى مكان ومن مشعر إلى مشعر، ويؤكد على أنه ينبغي أن تؤخذ منه هذه المناسك، أي أيضا لا بد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الحاج، وهذا مما نستشعره شيخ يزيد، نحن نشارك في توعية الإسلامية للحج، وقد وضعت هذه البلاد المباركة في كل مكان من العلماء والدعاة للإجابة على استفسارات الحجاج. فمثلا مما نشاهده في المشاعر هذه الكبائن وهذه الأماكن وهذه الخيام التي وضعت للإجابة على استفسارات الحجاج ولتسهيل وتوضيح ما يحتاجون إليه في أمور دينهم، كما أن الدولة ولله الحمد سعت في تسهيل أمور دنياهم. فأقول مما نشاهده ونحن نحتك بالحجاج أنهم يسألون عن الصغيرة والكبيرة، فيأتيك: أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا. وأحيانا الإنسان إذا لم يتسلح في سلاح الصبر قد يعني يتضجر من هذه الأسئلة.
صحيح.
ما تريد، لكن أنت ينبغي أن تتسلح بهذا السلاح وهو سلاح الصبر، ثم أيضا عليك أن تعرف بأنه فعلا الحاج يأتي وهو قد امتلأ قلبه على أن يكون هذا الحج سليما وكما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشاهد واضح في الحج. قد مثلا تجد هذا الحاج في الصلاة أو في بعض العبادات قد يتهاون ولا يستشعر أهمية وعظم المتابعة، ولكن لما جاء إلى هذا البيت الحرام وفقه الله جل وعلا للحج بدأ يستشعر قضية المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا مقصد من المقاصد العظيمة الكبيرة التي ينبغي أن يستشعرها وأن توجد في المسلم في كل حياته وفي كل عبادته، بأنه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إذن هذه المتابعة وهذا الحرص من الحجاج على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الأمور العظيمة المباركة والمقاصد الجميلة. ولكن مما يعارض هذا المقصد عندما تترى هذا التهاون من بعض الحجاج، قد يسأل وهو حريص قلبه على المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يتهاون في السؤال، فتجده مثلا قد يفعل بعض الأفعال والأعمال التي هي ليست متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقع الإشكال ويقع المخالفة، وقد يقع والعياذ بالله الشرك، كما نرى من بعض الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج اعتقادا في بعض الأماكن أو في بعض القبور أو المقابر أو فيها بأنها تنفع وتضر ويتمسح بها ويتبرك بها.
هذا خلاف الاقتداء وخلاف تحقيق العبودية،
خلاف الأمر الأول هو تحقيق العبودية لله جل وعلا، وأنه هو النافع والضار والمعطي والمانع والرازق والشافي، وهو الله جل وعلا. ثم أيضا خلاف المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن بعض الحجاج إن لم يتبرك ويعتقد في هذه الأماكن تجده قد مثلا يفعل بعض العبادات التي لا تشرع، مثلا قد يذهب ويقف في أماكن لا يشرع الوقوف فيها، أو أنه لا يسن إنما هي، ويعتقد أنه لا بد من الوقوف في هذه الأماكن، أو يجمع الحصى من أماكن ويعتقد أن هذه الحصى ينبغي أن يجمع من هذا المكان فقط، أو أنه يذهب لزيارة بعض المواقع اعتقادا من أن
التي لا يشرع زيارتها،
لا يشرع زيارته لأن النبي زارها. فأقول إذن هذه الأمور لا تعالج أيضا إلا بالعلم.
جيد، والتزود بالعلم لعله من أيضا من المقاصد التي سنمر عليها في منافع الحج. لكن أود أن أقف معكم في مقصد عظيم يتجلى في أبهى صوره في الحج، ووحدة وترابط الأمة بجميع أطيافهم وألوانهم وأجناسهم ولغاتهم وبلدانهم، يتحدون في يعني في اجتماع عالمي لا يمكن أن يتحقق إلا في رحاب تلك المشاعر المقدسة.
طبعا الله جل وعلا جعلنا أمة واحدة. جيد. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة. يعني قبل أيام قرأت مقال لحاج بريطاني وهو يقول أنه استشعر هذا المعنى الذي تسأله عنه، بأنه استشعر، يقول هو جاء للحج لاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، يقول وللاستشعار بأننا أمة واحدة. ويقول قبل أن أصل إلى هذه الأماكن المقدسة استشعرت هذا المعنى، وأحسست بأنني من بلاد بعيدة بلغة مختلفة ومن عرق مختلف جئت لهذا المكان للتأكيد على أنني أنتمي إلى أمة واحدة وإلى دين واحد. أنا شاهد بأن هذا المعنى العظيم المبارك وهذا المقصد الجميل يظهر في أبهى صوره في هذا الحج.
جميل.
وقد لا يمكن أن يتحقق في مكان آخر. قد نشاهده مثلا في الصلاة عندما يجتمع المسلمون ومعهم بعض البلاد، ولكن لا يمكن أن يتحقق بمثل صورة الحج، بمثل هذه الأعداد وبمثل هذا التعدد وهذا التنوع، بأنه يأتي الحجاج من كل بلاد الدنيا، لا تكاد تخلو منطقة ولا أرض ولا بلاد ولا لغة ولا جنس ولا عرق ولا لون إلا وتشاهده في هذه الأماكن. فيأتي الحاج وينظر يمينا وينظر شمالا وينظر أمامه وينظر خلفه، فلا يجد أنه ينتمي إلى لون واحد. إن مثلا تسير أنت في طريق من الطرقات قد تشاهد ألوانا مختلفة، مثلا عندما تسير في بلدك قد ترى أن الأكثر هم من أهل بلدك، ولكن ترى ألوانا مختلفة فتشعر أنك في بلدك وأنك تنتمي إلى هذا العرق. تسافر إلى بلد آخر تشاهد ألوان أخرى وأعراق أخرى، ولكن تشعر بأنك تسير في مثل هذه البلاد، بلاد يعني التي سافرت إليها، وأنها يبقى تستحضر هذا المعنى بأنك في البلاد الفلانية. لكن عندما تأتي إلى الحج تنسى أنك في بلاد معينة، أو أنك تعيش داخل عرق معين أو داخل مكان معين، لا تشعر إلا بأنك تعيش في بلاد الله سبحانه وتعالى الواسعة، وأنك في مكان تتحقق فيه الوحدة الإنسانية في أعظم صورها. وهذا التكافل وهذه التوحد لا يمكن أن يتحقق إلا في مثل هذه الأماكن. فأقول هذا الاستشعار الذي يتعلمه في كل سنة ما بين 2 مليون إلى 4 مليون حاج، وهم يستشعروا هذه النعمة، يجعلهم يعودون إلى بلدانهم وقد استشعروا بأنهم من أمة الإسلام، وأن انتماءهم لله جل وعلا أعظم وآكد من انتمائهم إلى أعراقهم وإلى أجناسهم وإلى لغاتهم. فقل إذن هذا المعنى وهذا الحس لا تستطيع عبادة أخرى أن تؤكد هذا المعنى مثل عبادة الحج. لذلك نقول هذا المقصد العظيم، هذا المقصد الجميل الذي يتحقق من خلال الحج، بل هذا الأمر كان سببا في دخول غير المسلمين. كم سمعنا وكم قرأنا عن أناس أسلموا وآمنوا بسبب ماذا؟ بسبب مشاهدتهم لهذه الصور التي تنقل عن بيت الله الحرام. لذلك نشكر حكومة هذه البلاد على هذا النقل ونقل هذه الصورة، وهي من أعظم صور الدعوة. لأنها تنقل هذه الشعيرة وهذه الصور الباهرة وهذه الصور التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتدعو إلى هذا التكافل وهذا الترابط، أعظم ما ينادي به أي منظمة تدعو إلى حقوق الإنسان أو تدعو إلى كرامة الإنسان أو تدعو إلى العدل بين الإنسانية. لا تشاهد هذا إلا في مثل هذه الأماكن بهذا التأكيد وبهذه الصورة الجميلة إلا في الحج. انظر مثلا، نحن نقول أيضا مما ينبغي أن يتعلمه الحاج، وهذا أيضا مما سجل عن كثير من الحجاج، أنهم جاءوا من بلاد وهم على الإسلام ولكنهم عندهم ما يسمى بالنزعة العرقية أو الوطنية التي تغرب على الدين. إلا لا حرج إنسان أن ينتمي إلى بلاد أو إلى عرق أو إلى وطن، لا حرج في ذلك، بشرط أن لا يغلب على دينه وعلى حقوق دينه. فأقول فتجد أنهم عندما يأتون إلى هذه البلاد يستشعرون بأنهم على خطأ. فمثلا ما يذكر عن أحد الدعاة من أمريكا هو مالكوم إكس، كان يعتقد اعتقادات معينة قبل اتيانه للحج، بأن الإسلام دين ينتمي إلى أمة معينة وإلى لون معين وإلى، فكانت هذه العرقية ظاهرة في معتقداته. فلما جاء إلى الحج
اختفت كل هذه الأمور.
المقصد العظيم الذي شرع لأجل الحج تحقق فيه، ويقول استشعرت بأننا أمة واحدة وأن الإنسان كلهم لله جل وعلا وخلقوا لعبادة الله سبحانه وتعالى. فكان هذا الحج هو أعظم باب استطاع من خلاله أن يتخلى عن هذه الأمور التي تتنافى مع الوحدة الإسلامية، وحدة الإنسان، تحقيق المقصد العظيم بأننا أمة واحدة لله جل وعلا.
جميل، أحسن عليكم. أيها الكرام، حجاج بيت الله الحرام، أنتم تشاهدون برنامج الركن الخامس الذي تنفذه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والتي ترحب باتصالاتكم واستفتاءاتكم عبر الهواتف التي خصصتها لكم ومن أجلكم، والتي يتولى مخرجنا الكريم الأستاذ معجب الدوسري إخراجها تباعا. صاحب الفضيلة، من المقاصد العظيمة الكبيرة تحقيق عدد من المنافع في قوله تعالى وليشهدوا منافع لهم، تتحقق في هذا الملتقى العالمي العظيم التي لا يمكن أن تحقق في غيره، منها التزود بالعلم. وقبل قليل كنت معرجت من شيء من هذا، أن بعض الحجاج فيه نقص في العلم. بذلت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدعوة والإرشاد جهدا كبيرا في توفير الدعاة المخلصين في المشاعر المقدسة في كل مكان، وكذلك في المطارات بتوزيع المطبوعات وغيرها مما يساهم في التوعية التامة للحجاج، وكذلك أيضا عبر التوعية الإعلامية الاستباقية، ما نحن الآن فيه وما مضى وما سيأتي بإذن الله في جميع الفضائيات العربية والعالمية، لتحقيق التزود بالعلم يصل الحاج وقد تسلح بسلاح العلم قبل أن يؤدي هذه المناسك. هذا المقصد العظيم هو التزود بالعلم أو وجود العلم، لا يمكن أن يتأتى إلا بقدومه إلى هذه المشاعر والتقائه بهؤلاء العلماء والاستماع منهم وقراءة كتبهم. هل لكم أن تسلطوا الضوء على هذه النقطة بالتحديد؟
لما أشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خذوا عني مناسككم، للتأكيد على أن هذه الشعيرة، شعيرة الحج، هذه العبادة العظيمة، هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، لا بد أن يستشعر فيه الحاج بأنه إنما يفعل أمرا من الأمور أو عبادة من العبادات بمثل ما شرعت له وبمثل ما سن له النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني لو قال أحد يا حاج اذهب كيف شئت، أنت جئت لله جل وعلا ولا تريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، تفعل ما تشاء، فمقصدك سليم ونيتك صالحة وأنت لا تريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فلذلك انطلق كيف شئت. لقال لك ما هذا الجنون، ما هذا الكلام الذي لا يعقل. حج، نعم أنا جئت لله جل وعلا، ولكن هو له صورة وله كيفية وله طريقة وله سنن وله أركان قبل ذلك وله واجبات.
صحيح.
وبدأ يتحدث ويقول لك كيف تقول لي هذا الكلام. لا بد أن أتعلم ولا بد أن أسأل فلذلك احنا نقول ولله الحمد تجد أن الحجاج سيشعرون هذا المعنى بشكل واضح وكبير في هذه العبادة. لكن قبل هذه العبادة قد تشاهد عند الكثير من المسلمين بأنه يقول الحمد لله خير نية طيبة نية صالحة ويتهاون في كثير من العبادات، لا يسأل مثلا عن الزكاة أو قد لا يسأل عن هذه الصلاة وهي من الأركان العظيمة للإسلام، وقد يتساهل مثلا في الحلال والحرام، وقد يتساهل في أمور كثيرة ويقول أنا نيتي صالحة أنا قلبي سليم، هذا مما يردده يعني بعض المسلمين وهو جهل وخطأ. لا تكفي النية صالحة بل لابد أن يكون مع النية العلم. لذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي عمد أكثر أهل الحديث ممن يرون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه في صدر أحاديثهم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قالوا بأن هذه الأعمال التي هي لله، قالوا لا يمكن أن تكون أي نية لله إلا بعد أن تعلم وتعرف هل هذا العمل مما يرضي الله أو لا يرضيه، هذا العمل مما شرع الله أم مما لا يشرعه. في الحج تجد أن الحاج مباشرة يفهم هذه الرسالة ويقول لا بد أن أعرف هل هذا العمل مما شرع أم مما لم يشرع، فتجد أنه يسأل ويسأل عن التفاصيل وعن صغائر الأمور قبل أن يسأل عن كبيرها، ثم أيضا يسأل هل هذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إذن هذا الإحساس وهذه القضية التي تولدت عند الحاج بأنه يسأل عن هذه العبادة وهل فيها هدي وسنة وهل عند وما هو العلم في ذلك، تجعله يتحصل على كثير من العلوم النافعة. فعلم العقيدة يظهر له لأنه لا يجد من العلماء والدعاة الذين يسألهم إلا أنهم يؤكدون على أنه ينبغي أن يبتعد عن الشركيات وأن يصحح النية والمقصد لله جل وعلا، يتسلح بسلاح العقيدة الذي ينفعه عندما يعود إلى بلاده. تجده يسأل عن السنة فيبدأ يسأل كيف هي الوصول أو كيف الوصول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدله العالم أو الداعية أو الواعظ إلى أن هذا هو الطريق إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعلم كيف يصل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عاد إلى بلده أصبح يعرف الطريق، يتعلم كثيرا من الأخلاق والآداب والقضايا والمقاصد العظيمة في الحج مما يسأل عنه، ثم أيضا كما أشرت مما يشاهده من جهود عظيمة مباركة تبذلها هذه البلاد ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية وفي وزارة الإعلام وفي غيرها من الوزارات والدوائر الحكومية التي تحمل رسالة التوحيد ورسالة الدعوة إلى الله جل وعلا. فهذه البلاد ولله الحمد قامت على التوحيد وقامت على العلم وقامت على الدين، فلذلك كما أنها تقوم برسالة عظيمة وهي إدارة هذه البلاد تقوم أيضا برسالة أخرى وهي التوعية والدعوة إلى الله جل وعلا.
جميل، طيب أحسن عليكم. أيضا نود أن نفيض الحديث حول بعض المنافع التي تتحقق ولم تكن مقصودة في ذاتها أحيانا من الحج، مما يحصل أحيانا من التعارف والتآلف بين المسلمين بعضهم مع بعض، هذا في أقصى البلاد وهذا في أدناها ويتعارفون يحصل بينهم من الألفة والترابط والتواصل، لا يكون هذا ولا يتأتى إلا في الحج، اجتماع العلماء اجتماع قادة الرأي والفكر أحيانا لا يكون إلا في هذه المواطن، يكون الالتقاء يكون بين طلبة العلم كذلك يعني بين عموم المسلمين، لا يكون التلاقي والتعارف والتآلف أحيانا لم يكن هذا المواطن المبارك
ليشهدوا منافع لهم. نعم. يعني من الأسرار الجميلة والمقاصد العظيمة في الحج كما أنه عبادة شرعت ولتحقيق هذه المقاصد العبودية والأخلاق والعقيدة وتحقيقها، نجد أيضا أنها ولله الحمد أيضا تتحقق مصالح أخرى.
جميل.
فمثلا تتحقق مصالح مادية يعني أنت عندما تذهب إلى الحج إما أنك بائع أو مشتري، فإن كنت مشتري تجد من البضائع ما لا تشاهده في بلدك مما يستورده التجار، تجد أنه يأتيك حجاج من كل مكان وقد حملوا بضائعهم إلى هذه البلاد ليستفيدوا منها ولا حرج عليهم بذلك، لأن هذا ليس هو المقصد الأساسي، إنما أثناء مجيئهم حملوا معهم هذه البضائع ليسدوا ما أنفقوه في الحج وليستعينوا بما يكسبوه من مال في هذه الأماكن على أمور حياتهم. أقول إن هذا منفعة من المنافع التي نشهدها في الحج وهو هذا البيع والشراء. أنت أيضا قد تجد بعض الأمور التي لا تجدها في أي مكان، يعني إذا أردت أن تصل إليها لذهبت وخسرت من الأموال العظيمة، يعني تجد من الأطعمة أو من الأدوية أو من الأمور المصنوعة أو المحسوسة سواء اليدوية أو الإلكترونية في الحج بشكل ميسر وبأرخص الأثمان. أقول إذن هذا المقصد ولله الحمد قد تحقق في هذا المكان. هذا ليس أيضا مهما ما أشرت إليه وهو الأهم والأعظم من المنافع التي نشهدها، هذا التعارف. يعني ولله الحمد الإنسان عندما يذهب إلى الحج ويحتك بالآخرين سيجد شعوبا وقبائل وأماكن وبلاد قد أحيانا أول مرة يعرفها. يعني أنا مثلا أذكر لك مثلا بلاد من البلاد سمعت بها في الحج أفريقيا الوسطى، يعني قد يكون ثقافة الجغرافية محدودة ولكن أنا كنت أظن أنه وسط أفريقيا، فإذا أفريقيا الوسطى هي دولة مثلا ويأتيها ويأتينا عشرات والمئات والألوف الحجاج من هذه البلاد. وقد تسمع أحيانا ببلاد من أمريكا الجنوبية أو من الأماكن البعيدة التي قد يكون التواصل بيننا وبينهم أو علاقة عندي أو عند غير من الحجاج يكون تواصل محدود وضعيف، قد تتصل ببلاد أو بلادين أو ثلاثة أو أربع أو عشرة أو مئة، لكن بلاد الله سبحانه وتعالى واسعة. لذلك يعني مما تشهده في هذه هذه الأماكن وهو مقصد جميل هذا التعارف. ثم أيضا تحتك بإخوان لك وتتعرف عليهم ويحصل بينكما من ترابط الإلفة فيعطيك رقمه وعنوانه وأنت تقول أيضا هذا رقمي وهذا عنواني ويحصل بينكما من التواصل، قد تحتاج إلى أنك تذهب إلى هذه البلاد فتجد لك إخوة. صحيح. وهذا أيضا مما لمسناه وتحقق لنا في الحج، سافرنا إلى بعض البلاد والتقينا بأناس تعرفنا عليهم من خلال هذه الأماكن. جميل. ومن خلال هذه الشعيرة.
طيب جميل، هو دقائق يسيرة جدا تفصلنا عن نهاية الحلقة، هل من كلمة أخيرة نقول لكل حاج ولكل مشاهدين يشاهدون الآن أنه ينبغي أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقق مقاصد الشريعة قدر إمكانه في حجه وفي عمرته وفي كل عباداته؟
في دقائق معدودة أيضا أنا أقول أن هذا أو هذه الشعيرة أو هذا الركن الخامس من أركان الإسلام هو كما صوره النبي صلى الله عليه وسلم هو ركن، والبيت يقوم على أركان، وإذا زال ركن من هذه الأركان فلا شك أنه ينهدم ويزول. لذلك عليك أن تسعى بكل ما أوتيت لبناء هذا الركن وللمحافظة عليه وبتطهير دينك وعقيدتك ومتابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. شكرا لكم دكتور خالد على المشاركة معنا هذه الحلقة.
الله حبيب.
شكرا لكم. شكرا لكم أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم الركن الخامس الذي ينفذ لكم وزارة الشؤون الإسلامية والإوقاف الدعوة والإرشاد بالتعاون مع تلفزيون المملكة العربية السعودية ممثلا في قناته الأولى. الشكر في ختام هذه الحلقة يمتد إلى معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المشرف العام على التوعية الإسلامية في الحج، وإلى مستشاره الجليل الشيخ طلال بن أحمد العقيل، وكذلك إلى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة والمستشار ومشرف العام على التلفزيون الأستاذ عبد الرحمن الهزاع. شكرا لكل هؤلاء الذين كانوا سببا في خروج هذه البرامج إليكم. هذا يزيد الهواش. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.